الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي أبنائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم في هذا اليوم لنبدأ الدرس الأول من المادة المقررة في أحكام الوصايا والوقف. قبل ذلك أنبهكم إلى أن الكتاب المقرر في هذه المادة هو الأوقاف والوصايا بين الشريعة والقانون اليمني. أما درس هذا اليوم فإنه سيكون حول مقدمة وتمهيد وتعريف. أبنائي وبناتي، إن من أهم المواد التي تدرس في كليات الشريعة والقانون وكليات الحقوق ومثيلاتها في الجامعات هي مادة الأوقاف والوصايا، وما ذلك إلا لأهميتها، إذ إن التشريع الإسلامي تشريع شامل كامل يستمد هذا الشمول والكمال من قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعمال البر تشغل مساحة واسعة في حياة الناس، من أهم أعمال البر الأوقاف والوصايا، فهي أعمال اجتماعية عظيمة حث عليها الإسلام. ولقد راعيت في هذا المقرر الذي بين أيديكم أبنائي وبناتي أولا المنهجية المناسبة للمستوى والمفردات، ذلك أن لكل مادة مفردات تطلبها الجامعة فالمقرر يدور حولها، ولأن الأوقاف والوصايا مادة قد تصعب على بعض الطلاب فإنني اتخذت منهجية سهلة ترونها في المقرر. ثانيا تسهيل المادة مع طول المقرر وصايا وأوقاف، فإنني لم أطول كثيرا ولم أختصر، ذلك مراعاة للمفردات المطلوبة ومراعاة للطلاب والطالبات الذين عليهم عبء كبير في مواد أخرى، فسهلتها ما استطعت. راعيت أيضا المقارنة التي لا بد منها، إذ الدراسة في هذه المرحلة الجامعية تتطلب مقارنة بين أقوال العلماء خاصة المذاهب المشهورة، وتعلمون أننا في اليمن نعيش ونعبد الله عز وجل ونأخذ أحكام معاملاتنا من مذهبين أساسين، المذهب الشافعي والمذهب الهادوي الزيدي، ولو أن هذا لا يقتضي تعصبا لكنه لا بد أن تكون لهما المراعاة في الدرجة الأولى، فاعتماد المذاهب المعتبرة وترجيح الأقوى دليلا هو الذي ستجدونه في المقرر. خامسا دراسة القانون اليمني، والقانون اليمني قانون مستمد من الشريعة الإسلامية، أخذ بالدليل الأقوى من أدلة المذاهب المعتبرة، فأدخلت القانون لأقارنه مع فقه الشريعة الإسلامية لتكون على علم بهذا القانون النافذ في اليمن. التمهيد، والتمهيد لا بد منه وسيدور حول نقاط هامة: الأوقاف تاريخا، أثر الأوقاف اجتماعيا علميا اقتصاديا، الأوقاف في اليمن أنواعها كثرتها أماكن تكاثرها. أولا الأوقاف تاريخا، الوقف والإيقاف في مجال البر من خصائص الأمة الإسلامية، كما قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ذلك أن الأمم السابقة لم تعرف الأوقاف بالمعنى الذي عرف في الإسلام، إيقاف شيء صدقة جارية في أعمال بر لا ينطوي على محرم ولا على ظلم ولا حرمان وارث، لم يعرف هذا إلا في الإسلام. وما قاله بعض الكاتبين والمؤلفين من أن الأوقاف قد عرفت قبل الإسلام مستندين إلى ما وجدوا من قرابين ونذور كانت تقدم لآلهة تعبد من غير الله، فإن ذلك لا ينطبق بالحقيقة عليها أنها أوقاف، لأنها كانت أمورا شركية لا يقصد بها الخير ولا البر، وما كانت تذهب إلى فقراء ولا إلى مساكين. فالحقيقة والصحيح أن أول وقف عرف في التاريخ إنما عرف في الإسلام، وأول وقف عرف في الإسلام هو وقف الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ وقف أرضا له في خيبر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك أن خيبر وخيبر منطقة تبعد عن المدينة المنورة حوالي 160 كيلا شمالا، فتحت في السنة السابعة للهجرة، فحصل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أرض نفيسة واسعة قيمة لم يملك مثلها في حياته، فاستشار الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يصنع بها، قال له إن شئت حبستها وتصدقت بها، يعني جعلها وقفا وتصدق بها في سبيل الله، صدقة تكون بالمنفعة. ففرح بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو الوقف الذي توفرت فيه الشروط والأركان، أركان الوقف، لكن ما سبقه من أوقاف في الجاهلية فإنها لا تعتبر أوقافا ولا تسمى أيضا أوقافا. أما الوصية فإنها كانت معروفة قديما، عرفت الوصية قبل الإسلام، وما كان يقصد بها في الغالب وجه الله عز وجل، ولكنها كانت تنطلق عادة إما محبة وتقديما للولد الأكبر، فيوصي صاحب المال بماله كله أو أكثره إلى ابنه الأكبر، أو قد يوصي إلى جهة ليست جهة بر، وقد يوصي بالمال حرمانا لبعض نسائه أو بعض أولاده. فالوصية كانت معروفة قبل الإسلام عكس الأوقاف. أبنائي وبناتي، نقف أيضا مع أثر الأوقاف اجتماعيا. الأصل والأساس أن الأوقاف والوصايا لأعمال ولفئات اجتماعية، فهي للفقراء وللمساكين وللأرامل وللطلاب وللضعفاء ولابن السبيل وفي سبيل الله، ولأعمال البر بصفة عامة، ولمتطلبات وحاجات الناس، أن كانت هذه الحاجات حتى الحاجات الكمالية التي قد تصبح في وقت من الأوقات ضرورية. فإننا وجدنا في تاريخ الوقف وأوقاف المسلمين أشياء أوقفت لهذه الأغراض، هي أشياء كمالية كان يرى الناس أنه لا بد منها. أثر الأوقاف والوصايا علميا، لقد غطت الأوقاف والوصايا الخيرية حاجة العلماء وطلاب العلم في كثير من الأقطار الإسلامية، بل في أكثرها، وعلى مر التاريخ الإسلامي وجدنا جامعات ودور علم ومدارس وحلقات وأربطة يقطنها طلاب العلم، كل ذلك وجدناه قائما على الأوقاف الإسلامية، فكان لها الأثر الكبير، بل الأول في إخراج العلماء وكفالة المتعلمين. ولذلك كان العالم قديما يعتمد على هذه الأوقاف، فلا يجد نفسه مضطرا ولا محتاجا لأن يطلب من بيت مال المسلمين، ولا يمد يده ولا يستجدي ولا يفرض له راتبا من الدولة، وهذا كان يقود العلماء لأن يجدوا الراحة النفسية والتحرر الكامل من الضغط فكانوا يجتهدون وكانوا يقولون كلمة الحق، وكان لهم الأثر الكبير في الاجتهاد، وخلفوا لنا تراثا ليس له نظير في تاريخ البشرية. رابعا، أثر الأوقاف والوصايا اقتصاديا. لا شك أن كثرة الأوقاف والوصايا في العالم الإسلامي خاصة في اليمن لها آثار اقتصادية ملموسة، وينبغي أن يكون لها أثر أكبر لو أنها استثمرت استثمارا صحيحا. أما أثرها الملموس خاصة عند المتتبعين، لذلك يلمسونها جلية، فإنها تأتي من كون الأوقاف تملك المزارع الكثيرة وتملك المشاريع وقد تملك المصانع وتملك الاستثمارات العقارية. هذه لا شك تزيد العرض في السوق لحاجة الناس، ويقبل أصحاب الطلب فيجدون طلباتهم، فهذا أثر لا ينكر. لها أثر أيضا في تشغيل الأيادي العاملة، فإن هذه المشاريع حينما تستوعب أيدي عاملة تخفف من الفقر وتخفف من البطالة، وهذا أثر قد يلمس في بلد أكثر من بلد آخر، لكنه لا ينعدم في أي بلد من بلدان المسلمين. الأوقاف في اليمن وأماكن تكاثرها، لعل اليمن بل هذا هو الواقع أكثر البلدان يوجد فيها من الأوقاف في كل منطقة من المناطق المترامية الأطراف، وذلك يرجع إلى أن سكان اليمن موزعون في تجمعات كثيرة، ولأن هذه التجمعات كلها مسلمة تميل إلى الرقة وحب الخير، وقد عاش أسلافهم الذين أسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوا إيقاف الصحابة السابقين في المدينة المنورة وفي الطائف وفي ينبع، وقف كثير من الصحابة السابقون، فرآهم أصحاب رسول الله من اليمنيين فرجعوا إلى بلدانهم متأثرين فتنافسوا وتسابقوا. جاء التابعون من اليمنيين أكثر إيقافا، وجاء من بعدهم كذلك، فكثرت الأوقاف في اليمن ووجدت في كل جهة. ولعل من الأسباب أيضا كثرة المدارس الشرعية العلمية التي توجد في مناطق كثيرة في اليمن، فزبيد وجبلة وصنعاء وصعدة وذمار وتريم في حضرموت وعدن وذمار، كثير من هذه المحافظات، بل هذه هي أكثر المحافظات وقفا ووصية لكثرة ما وجد فيها من العلماء وطلاب العلم ومدارس العلم. والمحافظة الأخرى ليست بعيدة عن هذه المحافظات، فنجد بقية محافظة الحديدة وإب وأبين وشبوة وغيرها من المحافظات الباقية فيها من الأوقاف الكثير الكثير. وهذا بالحقيقة يقتضي الاستفادة من هذه الأوقاف وحسن استثمارها، ولوزارة الأوقاف قطاع سمى القطاع الاستثمار، هذا القطاع مهمته استثمار الأوقاف أو ما بقي منها، لأنه قد اندثر منها الكثير. أبنائي وبناتي الطلاب، بعد هذه المقدمة والتمهيد المختصرين نلج معا إلى القسم الأول من المقرر، ألا وهو الأوقاف، إذ تقسم هذه المادة هكذا: الأوقاف، ويليه قانون الوقف الشرعي رقم 23، ثم الوصايا، ويليها قانون الوصايا المأخوذ من قانون الأحوال الشخصية اليمني. ولنبدأ بتعريف الوقف، ولا بد من ذلك. أولا، تعريفه لغة، لا يختلف العلماء حول تعريف الأوقاف لغة، فهو الحبس عن التصرف، والحبس والوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى واحد. تعريف الوقف اصطلاحا، هناك تعريفات خمسة لخمسة مذاهب، لا بد أن نقولها لكم لتختاروا التعريف المناسب. أولا، عند الأحناف هو حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير. وهذا التعريف يعكس فهم الأحناف فأنها لا تخرج عن ملك الواقف عكس المذاهب الأخرى. التعريف الثاني المالكية، وهو جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة، أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس الواقف يعني. ثالثا التعريف الثالث الشافعية، وهو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود. وترون أن هذا التعريف هو أوسع التعريفات وأضبطها. رابعا تعريف الحنابلة، وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، مختصر جدا لكنه يحمل المعنى الاصطلاحي وفيه قصور. خامسا التعريف الخامس للهادوية الزيدية، وهو حبس مخصوص على وجه مخصوص بنية القربة. وهذا التعريف الخامس يقرب من تعريف الحنابلة. وهذان الأخيران مختصران كما سمعتم. من خلال التعريفات الخمسة تدركون أبنائي الطلاب شيئا من اختلاف الأفهام للأوقاف، فإذا قرأتم التفصيل في المادة المقررة فهمتم أكثر وأمكنكم الترجيح بين هذه التعريفات، فأدعوكم للقراءة المتأنية للمقرر. مستند الوقف وحكمه، نعني به أدلة الأوقاف التي اعتمد عليها العلماء حينما حكموا بأنه مستحب. ليس للوقف دليل خاص من القرآن إلا آية البر والإنفاق وهي عامة. هذه الآية العامة يلتمس منها لأنها تدعو إلى الصدقة، إلى الإنفاق في سبيل الله، إلى عمل البر، لكن ليس في القرآن نص صحيح صريح يعني ثابت قطعي خاص بالأوقاف. لكن دليله الأقوى الذي يستند عليه هو من السنة النبوية الشريفة، فقد صح في الحديث الشريف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث صحيح. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر، وهو المتصل بموضوعنا مباشرة. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب أبي أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر ولم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها. فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني تصدقت بمنفعتها المتكررة. قال: فتصدق بها وأن لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمولا مالا. حديث متفق عليه. أما حكم الوقف فإنه مستحب، ولم يخالف ذلك أحد من العلماء، لم يقل أحد بأنه واجب ولم يقل أحد بأنه مكروه، وإنما الجميع اتفقون بأنه مستحب. أنواع الأوقاف: الوقف من حيث الصحة والبطلان نوعان، فإما صحيح وإما فاسد. فالصحيح ما توفرت فيه الشروط، والفاسد ما انتفت منه شروط الصحة. وهو أيضا إما خيري عام أو أهلي ذري، وهو من حيث المصرف والجهات الموقف عليها أنواع كثيرة تختلف باختلاف البلدان. وفي اليمن أكثر من 90 نوعا من الأوقاف من حيث المصرف، ووجدنا أوقافا تخص الفقراء والمساكين، وأوقافا تخص ابن السبيل المنقطع الذي انتهى زاده، وأوقافا تخص الذين لا يستطيعون الزواج، وأوقافا تخص المتعلمين، وأوقافا تخص الذين يؤدون الصلوات دائما في المسجد جماعة، وأوقافا تخص من يؤدي صلاة الصبح الفجر في المسجد ويبقى يقرأ القرآن، وأنواع كثيرة جدا حتى عطر الأعراس وقف له، حتى الطيور وقفوا لها، والأمراض المزمنة وهكذا. وبهذا أبنائي وبنات الطلاب نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الوصايا والوقف. الإعداد والتقديم الدكتور غالب عبد الكافي القرشي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدامي.